اعتدنا ايها الاحباء وبدأنا بقراءة فصل من كتاب هكذا عرفت النور من اخ مسلم سابقا الاخ يحيى المرسي عبد الفتاح الذي صار بعدما عبر من الظلم الى النور اصبح اسمه يوحنا بيشون عبد المسيح. كتب هذا الكتاب بعد ان خرج من ارض العبودية في مصر وانطلق الى بلاد الحرية ليحكي كم تألم كم تعذب من اجل اسم المسيح ومن اجل تغيير خانة الدين. قرأت يوم الاحد الماضي الفصل الاول من كتابه عن نشأته، لم أعود القراءة لكن ألخصها للذين لم يكونوا حاضرين معنا. تكلم أنه نشأ في عائلة متدينة وقد حفظ القرآن على يدي جده صاحب الكتاب، وعندما دخل كلية الآداب كلف من قبل أستاذه بعمل بحث في التاريخ، ووقع اختيار الأستاذ أن يكتب بحثا عن نبي الإسلام محمد، وكان نتيجة البحث أنه قال إن هذا الإنسان لا يمكن أن يكون رسولا لله. وطبعا لم أقدر أن أقول ذلك في بحثي. بعد ذلك قرأ كتابا لمصطفى محمود اسمه الله والإنسان، يلغي وجود الله ويلغي الرسالات السماوية والأنبياء، واعتنق الإلحاد لأنه لم يكن يؤمن بمحمد كرسول، فمن السهل أن ينحدر إلى الإلحاد. ثم تزوج بعد ذلك وعمل في إحدى المصالح وتقابل فيها مع صادق أفندي، ورأى فيه مثال المسيح الحي المسيح الحقيقي فتأثر به جدا، وكانت أمامه مشكلة التخليف والتوحيد. ورغم شرح الأستاذ صادق أفندي لي عن هذا الموضوع واقتنع عقليا، لكن لا زال قلبه يجد فيه عدم القناعة، ولهذا أتى إلى الفصل الثاني تحت عنوان لمسة الإيمان. فيقول في هذا الفصل في عام 1968 ظهرت العذراء أم النور مريم على كنيسة العذراء بالزيتون بالقاهرة، وكان تجليها مصحوبا بعمل معجزات شفاء كثيرة، وكثير من الذين شفوا كانوا مسلمين، ومع ذلك لم يؤمنوا. وتصادف في هذا الوقت انني كنت اعاني من حالة التهاب حادة في البواسير، وكانت تؤلمني ألما شديدا جدا، وكان هذا واضحا لسابق أفندي. فسألني ماذا لي؟ قلت له أنني أعاني من آلام شديدة نتيجة التهاب البواسير. فقال لي أنه يعرف طبيبا مسيحيا وأنه جراح ممتاز ماهر، فطلعت وذهبنا إلى الدكتور الذي قام بالكشف علي وقال ان البواسير ملتهبة جدا ولا يمكنه اجراء عملية جراحية وهي في هذه الحالة. وقال انه سيكتب لي ادوية لاستعملها حتى تخف حدة الالتهابات، وحينئذ يمكنه اجراء العملية الجراحية لي. وفعلا بدأت في استعمال الأدوية، ولكن من شدة الآلام بدأت أصرخ إلى الله الذي تركته في الإلحاد منذ 15 سنة، وبدأت أشعر باحتياجي إليه. ما كان هم أوي أن الإنسان ما بيقدرش يجي لربنا إلا لما يشعر بالاحتياج إلى ربنا، زي الابن الضال طول ما كان معاه فلوس كان بيصرف بعيش المصرف، ولكن لما خلصت الفلوس وابتدع يحتاج تذكر بيت أبيه وقال كم من أجير في بيت أبي يفضل عنه الخبز. وأنا هنا أهل الجوع، ده أنا بتكلم الكلام ده تعليق يا جماعة على كلمة إن هو بدأ يشعر باحتياج إلى الله اللي سابه من 15 سنة، ده تعليق أنا مش في الكتاب. كان تأملات جانبية، يعني تطبيق تأملات ذكرية. لكن من شدة الآلام بدأت أصرخ إلى الله الذي تركته في الإلحاد منذ 15 سنة، وبدأت أشعر باحتياجي إليه. ومما لا شك فيه أن الله يمكنه بقوته وقدرته أن يشد إليه في الإيمان أي إنسان مهما كانت قوة الشر التي فيه. حقيقة أنني بدأت أشعر باحتياجي إلى الله، وأن هناك إله قوي، وأن هذا الكون الكبير لا يمكن أن يكون نتيجة الصدفة كما يقول الوجوديون فلاسفة الوجوديين. وكمل القرآن كنت أقول يا رب، ولكن في نفس الوقت كنت أعاتب الله وأقول أنا أتوب إليك يا ربي وخالقي وخالق هذا الكون العظيم، ولكن لا يمكن ابدا ان اتي اليك مسلما، فانا لم اعد لي ايمان بهذا الدين، ولا يمكن ان اتي اليك عن هذا الطريق مره اخرى. فوالله لو حاسبتني يا الله على عدم ايماني بمحمد لعاتبتك انت يا الله على سوء اختيارك له نبيا. انهر ابيض زي بعضه كان الحتاب إدراك يقول ايه كان يحلف يومها. طبعا احنا عندنا الحلفان خطير. فوالله لو حاسبتني يا الله على عدم ايماني بمحمد لعاتبتك انت يا الله على سوء اختيارك له نبيا، فارني طريقا اخر غير هذا الطريق، وإلا يكفيني أن أعبدك أنت وحدك. وفعلا فقد استجاب الله لي. كيف حدث هذا؟ يقول في يوم قال لي سابق سندي ما رأيك لو ذهبت معي إلى القاهرة لرؤية السيدة العذراء في تجليها على كنيسة الزيتون. وقال انه يرغب رغبة حارة في ان يذهب ليراها. فقال لي ما رأيك في ان تأتي معي لرؤيتها فأنت مريض، ربما تعمل معك معجزة شفاء كما يحدث لكثير من الناس. وامامنا عطلة نهاية الاسبوع وهي فرصة. يقول لكن ركبت راسي وقلت له لا انا غير مستعد لهذا المشوار، وهل لابد ان اذهب اليها لتشفيني؟ وبعد ذلك سافر صديقي وحده وبقيت أنا. في هذا اليوم حدثت لي حالة إنفاق شديد جدا، ومعها حالة التهاب البواسير الحادة التي كنت أعاني منها. تعذبت في هذه الليلة عذابا فظيعا لا يوصف، وبدأت أصرخ من شدة الألم وأقول يا رب لماذا تحملني هذا العذاب؟ ماذا فعلت من ذنب حتى تبليني بهذا الألم؟ واستمر الألم بهذا الشكل ساعات طويلة. ثم تذكرت صديقي الذي ذهب إلى القاهرة لرؤية العذراء، فقلت بصراخ يعني يا عبد أنا لازم أروح في القاهرة عشان تشفيني؟ لو أنت عايز تشفيني تعالي هنا واشفيني. كنت كغريق يتشبث بقشه، وبعد ذلك بسبب شده وطول الالم غرقت في نوم عميق. وقمت في صباح اليوم التالي وطلبت من زوجتي ان تحضر لي بعض الماء الدافئ لاستقبال العلقه الصباحيه. عندما ادخل دوره المياه كانت مؤاخذة للتبرد، وعندما بدأت أغتسل ولا العجب لم أجد ولم أشعر بوجود البواسير التي كانت تبرز مني نحو 2 سنتيمتر، وأصبت بحالة ذهول تام. هل من المعقول أنني طلبت العذراء للشفاء فاستجابت لي بهذه السرعة؟ ده انا لو قلت هذا الكلام لاحد افراد العيله ساتهم بالجنون ولن يصدقني احد. وكنت معاهدا نفسي على كتمان هذا الموضوع الى ان ياتي صديق افندي من القاهره واقص علينا حدث، ثم نرى ماذا يكون بعد ذلك. وعندما حضر صديقي فاضي أفندي كان متهللا بشوشا وقال لي فاتك نص عمرك. قلت له ليه؟ قال لقد شاهدت بعيني العذراء وكان هناك خلق كثير وكان المسلمون أكثر من المسيحيين هناك. قلت أنت ذهبت وسافرت وتعبت في الذهاب إلى القاهرة لرؤية العذراء ولكني لم انتقل من هنا وهي اتت الي. قال وكيف كان هذا؟ هل ظهرت لك؟ قلت لا. قال هل رايتها؟ قلت لا. لقد حضرت وعملت لي العمليه وانا الان سليما معافى. قال لي مش معقول مش مصدق، انا حسبت بعد العمل وعرضك على الدكتور اللي كشف عليك سابقا وسنرى ماذا يقول. وفعلا في اخر النهار ذهبنا معا الى الدكتور الذي عندنا. عندما رآني ظن انني قدمت لكي يقوم لاجراء العمليه لي وطلب مني ان استعد للكشف. وعندما كشف علي سألني من الذي اجرى لك العمليه؟ فقصصت عليه القصه كما حدثت لي. فعاد الكشف علي وقال لي ان العمليه عملت باتقان تام وانه لا يوجد اثر واحد من البواسير. بارك اسم الله. وعندما تركنا عياده الدكتور في طريق العوده الى منازلنا نكزني صاد اشمي في دراعي قائلا امنت وصدقت؟ قلت لهم نعم امنت وصدقت ولا مناقشه في ذلك، فأنا لا أنكر أنني كنت مريضا وأنا الآن معافى. كان هذا هو السبب المباشر القوي لإيماني بالمسيح. وللأسف الشديد فإن بعض إخواننا المسيحيين عندما كنت أقص عليهم هذه القصة كانوا لا يصدقونني ولا يصدقون قيام العذراء بعمل معجزات شفاء. بعد ذلك طلبت من صدق أفندي أن يقرضني أي كتاب أقرأه عن المسيح، فأعطاني نسخة من الكتاب المقدس وقال لي أن أبدأ في قراءتك العهد الجديد. وكان أول ما قرأت إنجيل متى الإصحاح الأول، وكان كل هذا الإصحاح عبارة عن نسب المسيح حسب الجسد. وأنا خريج كلية الآداب قسم التاريخ، وأنا تعبان وعرفان من التاريخ وكتب التاريخ، وكان أول ما قرأت في الإنجيل تاريخ، فتركت الإنجيل ولم أكمل قراءته. بس اليوم التالي سألني صديقي صادق أفندي ماذا قرأت؟ قلت له ما حدث، فقال لي اترك الإصحاح الأول وأبدأ في القراءة من الإصحاح الثاني. وفعلا وجدت شيئا يشدني ويجذبني، إلى القراءة. فوصلت إلى الإصحاح الخامس والسادس والسابع، وهو عن الموعظة على الجبل. وبدأت أقارن بين تعاليم المسيح وتعاليم محمد، فوجدت فارقا كبيرا ما بين السماء والأرض، ولكن ليس هنا مجال المقارنات، فهذه المقارنات تحتاج إلى مجلد كامل. ولكن عندما قرأت الآية القائلة من ضربك على حدك الأيمن فحل الله الآخر أيضا، كان عندي بعض التحفظات فلم أقدر أن أهضمها أو أستفيد فلسفتها. قلت سأسأل عنها صدق فني عندما أرى أستاذ يمكن أن يحلل الحد الآخر لمن وطمنا على حده. قلت أن هذا كثير، وأن الواحد يبقى ملقشة ومن يقبل على نفسه هذا الواقع، وأين كرامتي أمام الناس؟ ولكني لم أسأل صدق فني، لأن الله أجاب على كل أسئلتي قبل أن يصل صديقي وإليك ما حدث. كنا في أواخر شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر، وكنت أعمل في خزينة المديرية مع بعض الزملاء. والعمل في هذه الفترة عادة يكون كثيرا بسبب إقبال الناس على أوراق النقد الجديدة الصغيرة من فئة 5 و10 قروش. كانت كمية أوراق النقد الجديدة التي وصلت من وزارة الخزانة إلى المحافظة كمية صغيرة لا تصل احتياجات كل الشعب. فكانت التعليمات الصادرة لنا أن لا نعطي أي شخص أكثر مما قيمته جنيه أو 2. جاء إلي زميل من إدارة الحسابات يطلب تغيير ما قيمته 50 جنيه إلى أوراق نقد جديدة من فئة 5 و10 قروش. قلت له ان التعليمات تنص على تغيير ما قيمته جنيه او 2 على الاكثر، ولكن باعتبارك كزميل فساعطيك ما قيمته 5 جنيهات. فقال لا انا اريد تغيير 50 جنيه. قلت له انا لا يمكنني ذلك. ومن هنا بدأت مناقشة حامية ختمها هذا الزميل بأن شتمني قائلا انت هتتفلسف علي من على دينك على دين اللي وظفك. فأنا بطبيعتي الإسلامية العتيقة هممت بأن أرد عليه، والعين بالعين والبادي أظلم، ولكني سمعت صوتا داخليا يقول لي ألم تقرأ أمس فقط الآية القائلة من لطمك على خدك كالأيمن تحول الله الآخر؟ وسمعت الصوت يقول لي ما رأيك؟ أمك الله يسامحك، ألم تقرأ باركوا لعينكم؟ ولكن من داخلي أريد أن أرد عليه الصعق علينا. ولكن سمعت الصوت يقول ما جرب أن تقول الله يسامحك هذه المرة فقط. كل هذا حدث وكانوا سيقاتلون. وقبل ان يخرج الجنون من الحجره قلت له الله يكفي، فخرج غاضبا وهو لا زال يسب. نظر الي كل زملائي في العمل وكلهم مسلمين، فيما عدا صادق أفندي، وقال لي وقالوا لي المسلمين قالوا لي الراجل شتمك وانت لم تكسر دماغك بالكسر اللي انت قاعد عليه. قلت لهم انا معي مقبله كبيره، ولو شجرنا فمن المحتمل ضياع المقبله او جزء منها، ولكن ساخذ بالصقر فيما بعد. قلت لهم ذلك حتى انهي الكلام في هذا الموضوع. لم تمر اكثر من نصف ساعه ووجدت هذا الزميل الذي شتمني قد حضر الي في الخزينه وهو منكس الراس قائلا امام الجميل انا اسف وما جاي اعتذر لك لانك كنت اكرم مني، لقد شتمتك واهنتك، ولكنك بدلا من ان ترد الاهانه قلت لي الله يسامحك ويباركك. فانا ضميري اخذ يؤلمني، ولذلك فانا اعتذر لك امام جميع الزملاء. واخذ راسي بين يديه وقبلها. عندما قبل هذا الزميل راسي وجدت نفس الصوت يكلمني قائلا هل ضاعت كرامتك واصبحت ملتحى لكل واحد؟ قلت لا، لقد اطعت وصيه المسيح رب المسيح كرامتك. قلت في نفسي لو لم اطع هذا الصوت وان لم اطع وصيه المسيح ولو كنت قد ربطت الساعة عين لكنا اصبحنا اعداء، وربما تطورت المسألة الى مشاجرة كبيرة لا يعلم نهايتها الا الله. قلت لو انا رأيت وقرأت الانجيل منذ 15 عاما في يوم الحد لكنت امنت بالمسيح منذ ذلك الوقت الذي كنت فيه ملحدا لا اؤمن بالله او بشيء. فهذه التعاليم الالهيه التي كنت ابحث عنها في القران ولم اجدها، ما التعاليم التي تدعو الى الفضيله والمحبه والتسامح؟ طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش والبر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لانقاء القلب لانهم يعاينون الله، طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. احبوا اعداءكم، باركوا معانيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا من اجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. احسست وانا اقرا هذه التعاليم بلمسه ايمان في قلبي، واحسست ان هذا الكلام صادر ممن له سلطان وما هو يخاطبني انا. هذه التعاليم التي تليق بالله القدوس وليست كالتعاليم الاخرى التي تدعو الى عدم التسامح والاخذ بالصقر. اذ يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. احسست وانا اقرا هذه الايات انها ليست مجرد كلمات مكتوبه للقراءه والتاريخ، بل هي كلمات موجهة إلى كل قلب من قلوب البشر جميعا. يعني مثلا في الإصحاح 16 من إنجيل متى سأل يسوع تلاميذه من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا قوم يقولون يوحنا المعمدان واخرون ايليا واخرون ارميا او واحد من الانبياء. قال لهم وانتم من تقولون ان انا؟ فاجاب كما عند بطرس قال انت هو المسيح ابن الله الحي. فلا يصح ان يجيب هذا السؤال لان نظره الناس الى الرب يسوع المسيح تختلف من شخص الى شخص ومن مذهب الى اخر ومن عقيده الى عقيده ومن دين الى دين. فالبعض يظن ان المسيح مجرد نبي فقط، ولكن الرب يسوع المسيح اراد ان يترك حريه الرب على هذا السؤال لتلاميذه انفسهم ليختبر ايمانهم بعد المده الطويله التي امضوها معه وهم يسمعون تعاليمه ويرون اعماله والمعجزات التي قام بها. كما هي نظرتهم اليه؟ هل هي كنظره ناس العالم من شيوخ وكتبه وفريسيين ام ان نظرتهم اليه تختلف عن هؤلاء؟ أم أنهم عرفوا بالاختبار والالتصاق به والشركة معه حقيقة شخصية يسوع المسيح؟ لذلك عندما رد عليه بطرس السلام أنت هو المسيح ابن الله الحي، امتدحوا يسوع قائلا توباك لأنك فهمت هذه الحقيقة. شعرت أن أقرأ هذه التعاليم لأن شخصا يسألني بالفكر نفس السؤال. قال من تظن أني أنا؟ فأجبت بالفكر أيضا وأنا أضم صوتي إلى صوت سمعان بطرس وأقول إنك أنت المسيح ابن الله الحي. هكذا بدأ إيماني بالمسيح. كما قلت سابقا ان يسوع لمس قلبي وعقلي وامنت بالوهيته، وكما كان الروح القدس يكلمني بالفكر كذلك كان عدو الخير يكلمني بالفكر ايضا، فانه لا يترك انسانا لحاله. لقد شعر الشيطان انني سافلت من يده وانني ساذهب الى الدين الحق، فبدا الشيطان يكلمني. وكما ان الروح القدس يكلم الانسان بالفكر لعمل الخير، كذلك يكلم الشيطان الانسان بالفكر ايضا لعمل الشر والبعد عن الله. وهي نفس الطريقه التي اتبعها الشيطان في كلامه مع حواء لاغرائها بعدم طاعه امر الله. فالشيطان يكلم الانسان بالفكر ليخطئ، ولكن نحمد الله ان الروح القدس الساكن فينا يسرع بمد يد المعونة إلينا بالفكر الحسن أيضا. هكذا بدأ الشيطان يكلمنا بالفكر ويقول أنا معاك يسوع المسيح إنسان عبدي، نعم سوبرمان، نعم أعظم مخلوقات الله، نعم رجل مبادئ، نعم أكثر من محمد، نعم، لكن لم يكن هو الله. مش معقول ده يبقى كتير قوي. بدات اشك. حقيقه ان تعاليم المسيح هي القمه في التعاليم الانسانيه والسلوك القوي. وتعاليمه احسن من تعاليم محمد. فلماذا لا نعتبره كافلاطون؟ او ارسطو. أو أي واحد من هؤلاء الفلاسفة العظماء. توجهت إلى الله بكل قلبي وقلت يا رب لا تتركني في هذه البلبلة، لا تتركني في هذه البلبلة يا رب. فلحقني الروح القدس وبدأ يشربني ويسألني هل أنت حقا تحب المسيح؟ قلت نعم. قال هل أنت سعيد بتعاليمه؟ قلت نعم. فعلم الروح القدس وهل تعتقد أن هذه التعاليم هي تعاليم سمائية أم أرضية؟ قلت لا شك في أنها تعاليم سمائية. قال لنفرض أن المسيح مجرد نبي، هل تعجبك تعاليمه؟ قلت نعم تعجبني. قال حسنا فنحن متفقون حاليا بان المسيح نبي وتعاليم وتعاليم سمائيه. تمام، فلنذهب الى الناحيه الاخرى. محمد يقول ان القران تعليم الله، فهل تعجبك تعليم القران؟ قلت لا، لا تعجبني. قال هل تعجبك تعاليم الاسلام؟ قلت لا. قال اذا نستنتج من ذلك ان المسيح هو انسان اعظم من اله محمد. قلت لا، قلت لا تعجبني. قال هل تعجبك تعاليم الاسلام؟ قلت لا. قال اذا نستنتج من ذلك ان المسيح هو انسان اعظم من اله محمد. مش المسيح اعظم من محمد؟ لا، بيقول له المسيح اعظم من اله محمد. ووجدت الروح القدس يقول لي وطالما انه لا يوجد انسان اعظم من الله، واذا كان المسيح اعظم من اله محمد فلا يمكن ان يكون المسيح انسانا، بل يكون هو الله. واستطرد قائلا، ارجو ان لا يتصور الاخوه ان الروح القدس كان يكلمني كاي حديث يجر بين اثنين. ان الروح القدس المحيي الساكن فينا يحدثنا بالفكر ليحارب الشيطان الذي يتحدث الينا بالفكر ايضا فينجينا من مهالكه. ومنذ ذلك الوقت لم يدخلني الشك مرة أخرى، وآمنت بأن يسوع المسيح ابن الله الحي. وبعد ذلك اليقين طلبت أن أعمد باسم الآب والابن والروح القدس لأصبح مسيحيا حقا. مبارك اسم الله. وبهذا ينتهي الفصل الثاني، ونبقى المرة الجاية بكرة إن شاء الله نتكلم في الفصل الثالث عن قصة عمادة كيف اعتمد. بكرة إن شاء الله بنشكرك. يبقى إذا هذا الفصل الثاني يتكلم عن لمسة الإيمان. كان ملحد لمدة 15 سنة. وبعدين من خلال المرض حس بالاحتياج الى وجود اله قوي. سمع عن ظهور العذراء مريم في الزيتون سنة 68 وطلب من الله، فاتت اليه العذراء بشفاعتها واجريت له عملية جراحية بالليل، وذهب الى الطبيب في الصباح فأكد له أنها عملية دقيقة للغاية. ومن هنا بدأ يشعر بقوة الله وطلب كتاب من الأخ صاد أفندي، فأدى له الكتاب المقدس وقال له يقرأ من العهد الجديد. فلما أرى من الإصحاح الأول في مكة حس بخيبة الأمل، لأن كله تاريخ المسيح وهو زهقان من التاريخ. فراح لقال لعم صادق، يا عم الموضوع مش ماشي، ده تاريخ. قال له سيب الإصحاح الأولاني واقرا من الإصحاح الثاني. يقول عبد ما وصلت الإصحاح 5 و6 و7 اتبهلت. يعني شاف التعاليم اللي فاقت تعاليم محمد بمليون مرة. واقتنع بالمسيحية جدا. من أجمل الحاجات اللي لمسها أن لا ربنا حسبه في الآخرة وقال له ليه ما آمنتش بمحمد؟ شوف الجرأة. واللي عاتبت الله على سوء اختياره لمحمد أن يكون نبيا. يعني حاجات غريبة. صحيح تعبير عجيب، انا عمري ما قريت زيه ولا سمعت زيه. المهم انه بعد كده ابتدى الشيطان يشككك، لكن بمنطق الروح القدس الجميل قال له انت مبسوط بتعليم المسيح او ما فيش احسن من كده، احسن من كده. قال له طب انت مبسوط بتعليم محمد؟ قال له لا. قال له طب التعليم بتاعت محمد مش هو بيقول انها من الله؟ قال له اه. قال له طب انت مبسوط بتعليم الله بتاع محمد؟ قال له لا. قال له اذا انت مبسوط بتعليم المسيح احسن من اله محمد؟ قال له طبعا. قال له اذا المسيح هو اعظم من اله محمد، يبقى هو الله الاعظم مما يدعو اله محمد ان هو يكون الله. يقول بهذا المنطق الروحي ولمسة الروح القدس ما عاد يشك في ان المسيح مصدر هذه الحكمة السماوية هو كلمة الله المتجسد وحكمة الله المتجسد.